إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فالمضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بإذن الله نفتح عودة لكتاب الوجوه والنظائر، أسأل الله أن يسر يعني إتمام شرحه. يعني ظروفي بقى وحالة الصحية اللي أنتوا عارفينها بتخليني أتوقف كتير، لكن نحمد الله على كل حال، كل أقدر وخير. والعبرة مش كثرة المعلومات ولا كثرة الدروس، المهم إن احنا نعمل بما علمنا ونحاول نجهد أنفسنا على العمل ليرضي الله، لكن يعني ده أمر الله سبحانه وتعالى وقدركم بقى معي. نفتح في صفحة 219، وقفنا آخر درس كان درس 14، المحاضرة 14، النهاردة المحاضرة 15 هنتكلم فيها عن التقوى. بدأ هو باب التقوى، قال المصنف: التقوى اعتماد المتقي ما يحصل به الحيلولة بينه وبين ما يكره، فالمتقي هو المحترز مما اتقى. وقال شيخنا علي بن عبيد الله رضي الله عنه: التقوى أكثر مدحة من الإيمان، لأن الإيمان قد تخلله غيره، والتقوى لا يتخلله غيره. طيب قبل ما أكمل كلامه بس أقف عند اللي قاله، بيقول التقوى اعتماد المتقي ما يحصل به الحيلولة بينه وبين ما يكره. عايز يعرف التقوى، فبيقول المتقي بيحاول يعمل أعمال تحول بينه وبين الأمور اللي يكرهها، أو الأمور اللي لا ينبغي أن يأتيها أو يتعداها أو يعني يفعلها كشخص متقي يعلم محارم الله ويعلم الأشياء اللي الله يكرهها، فهو بيفعل أفعال يتقي بها محارم الله ويتقي بها ما يغضب الله تبارك وتعالى. وقال: فالمتقي هو المحترز مما اتقى، بياخد باله جدا ويحترز جدا ما اتقى. أنا بتقي أجلس مجلس في غيبة، أنا بتقي أروح في مكان ممكن أقع فيها في محرمات، أنا بتقي كذا. فالمتقي بيبقى عنده احتراز مما اتقى. وقال شيخنا علي بن عبيد الله رضي الله عنه، رضي الله عنه دي وضحناها، وقلنا إن كان من باب الدعاء للشخص فجائز، وإن كان من باب الأخبار فلا يجوز إلا عن من ترد الله عنهم تبارك وتعالى في القرآن، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من ترد عنهم. لكن لا يجوز أن أقول رضي الله عن شخص من باب الإخبار أو الجزم بأن الله رضي عنه. لا أحد يعلم من رضي الله إلا الله عز وجل أخبر بأنه هو رضى عنهم. لكن هنا طبعا باب الدعاء، والسلف أهل لغة وفاهمين هم بيقولوا إيه وما يقولوش إيه، وعارف برضو اللي بيقرأ ابن جوزي يعني شوفي بقى يعني كان فين، ففاهم كويس جدا اللي بيسمعه أو بيقرأ عنه هيفهم المعنى. قال: التقوى أكثر مدحة من الإيمان، لأن الإيمان قد يتخلله غيره والتقوى لا يتخلله غيره. أي بين أن الإيمان، الفرق بين الإيمان والتقوى، قال الإيمان ممكن يدخل عليه حاجة تانية، ممكن أعقد أهل السنة جماعة الإنسان ممكن يكون فيه عنده نفاق وعنده إيمان، يحمل في قلبه النفاق والإيمان جزء كده، وعندنا أحاديث والأدلة كثيرة وقلناها في دروس الاعتقاد. أما التقي فلا، اللي بيتقي يعني هو حقق التقوى، يبقى هو على الدوام مستقيم على فعل كل الخير وترك كل المحرم، وان هو لا ياتي شيء يغضب الله. هو اقام نفسه على هذا العمل وحمل نفسه على هذا الفعل الحميد المحمود من الله، هي التقوى. اما الايمان لا، ممكن شخص يكون مؤمن وعامل الناس مؤمنين وبيصلي ويصوم ويحج ويعمل افعال خير كثير، لكن عنده اشياء من النفاق، يكذب، يخلف الوعد، يعب كده، يعني ايمان يشوبه ويتخلله اشياء. اما التقوى فلا، ده معنى كلامه. ويقارب التقوى الورع، إلا أن الفرق بينهما أن التقوى أخذ عدة والورع دفع شبهة. الله، شوف بقى حب يبين بين الورع والتقوى. قال طيب، هو دلوقتي كلام عن التقوى، قارن بين التقوى والإيمان، يعني ده خارج الوجوه والنظائر، بس حقيقة المعاني عظيمة جليلة ينفعش إن احنا نمر عليها أو كده يعني نعديها. يعني بين بين التقوى والإيمان، وبعدين جه عمل مقارنة، عقد مقارنتين بين مقارنة مرة تانية بين التقوى والورع، يعني عقد مقارنة بين التقوى والإيمان وبين الفرق، ورجع تاني أو يعني استرسل في الكلام فعقد مقارنة بين التقوى وبين الورع. إيه الفرق بين التقوى وبين الورع؟ قال التقوى أخذ عدة، قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى أخذ عدة، يبقى أنا عمالة أجهز وأملى وأحط في ميزان الحسنات، عمالة تقوى، عمالة بتقي وأفعل الخير وأفعل الخيرات وأعمل أعمال صالحة وأدقق في العمل الصالح، لعل شابه كذا، لأن كان في كلمة في حظ نفس، لا ده العمل ده ما كانش خالص لله، لا ده الكلمة دي ما طلعتش كذا، يبقى أنا عمالة أتقي عشان أحصل أعمال. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فعمالة أتزود خير الزاد، خير الزاد التقوى، مش خير الزاد الأعمال. الأعمال كنت كتيرة جدا بس ما فيهاش تقوى لله، ما فيهاش إخلاص، ما فيهاش تجرد، فيها حظ نفس فمش تنفعني. فالله عز وجل بين أفضل زاد يتزود به العبد إلى ربه التقوى. التقوى، التقوى في أقوالي، التقوى في أفعالي، التقوى في كل ما أفعل، التقوى في كل ما أفكر. دي منزلة عظيمة جدا. لو الإنسان يعني فضل يحاسب نفسه وقعد يجاهد نفسه ويحاسبها، وأكيد هيوصل بإذن الله. طيب يبقى قال التقوى أخذ عدة، والورع دفع شبهة. الورع دفع شبهة، لأن الورع معناه إيه؟ في الاصطلاح يعني، أو عند أهل الاصطلاح، قال الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، خلاف الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد أقوى وأعلى. ليه؟ لأن الزهد هتتركي فيه شيء ممكن يكون مباح، لكن انت زاهده فمش عايزاه، لان المباح ده مش هيقربني من الله ولا هيزود لي عملي في الاخره. فانت ترك المباحات، او شخص ترك المباحات رغم ان هي مباحه، لكن هو تركها ليه؟ لانه مش هتنفعه في الاخره. المباح ده مش هينفعني في الاخره، ايه اللي هينفعني في الاخره؟ الاعمال. فهو منشغل بالاعمال عن المباح، وان كان المباح فش محرم، حاجات كتيره مباحه في حياتنا انسان يعملها معلوش اسم ابدا ولا يقسم، لكنه عايز يرتقي في مدارج الكمال. إنسان عايز يرتقي في مدارك الكمال ويعلو إيمانه ويصل لها منزلة عالية، فهيعمل إيه؟ هيترك الأشياء اللي لا تنفع في الآخرة من المباحات الكتيرة جدا. عندنا أشياء مباحة كتيرة جدا، السلف كان عندهم المباح كتير، كان عندهم الأكل مباح والزواج مباح والفسح مباحة، وعندهم حاجات حياة، لكن كانوا بيتركوا المباحات وبياخدوا منها القليل اللي هو يقيم يعني حالهم مع الله. ليه؟ عشان هو عنده حاجة عظيمة هو منتظرها الآخرة، هو مش منشغل بالمباح. فهو عقد مقارنة بين التقوى وبين الورع. قال التقوى أخذ عدة، أخذ عدة وبينا، والورع دفع شبهة. دفع شبهة يعني الإنسان الورع، الناس متصورة أن الورع أعلى من الزهد، لا الزهد أعلى من الورع، لأن الزهد بيترك ما يضر في الآخرة بس. يعني عندي مسألة سألت الشيخ فيها قال لي لا دي حرام لا يجوز، رحت للشيخ تاني قال لي لا يجوز، تورعا هاخد بالأحوط إذا كان الاثنين عندهم علم والمسألة فيه خلاف، يبقى هتورع عن نفسي وابعد عن الشبهات. فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه، وعارض الحديث معروف خلاص. فده الورع اللي هو دفع شبهة، والتقوى متحقق السبب، والورع مظنون السبب، لا هي مظنون المسبب. في زاد المسير اللي هو كتاب التفسير بتاع ابن الجوزي مكتوبة المسبب، هو هنا كتبها السبب. عايز يقول لي والتقوى متحقق السبب، والورع مظنون المسبب. التقوى متحقق السبب، يعني انا السبب، احنا قلنا السبب والمسبب وفرقنا بينهم وشرحناهم قبل كده، ولسه ذكر الفرق بين السبب والمسبب في العقيده السفرنيه محاضره اللي فاتت تقريبا، كانت يوم الاحد او يمكن اللي جاي لكم مش عارفه. ذكرت امثله على السبب والمسبب والفرق بين السبب والمسبب. وطبعا بنصح اي اخت طالبه علم لا تترك ابدا العقيده السفرنيه باي حال من الاحوال خالص، ولا تفوتي اي محاضره ان كان السبب، لانه الموضوع عظيم جدا جدا جدا. فانا اللي هو التقوى متحقق السبب، يعني السبب هيتحقق بالتقوى، خلاص انا هاخد السبب خلاص اخدته اللي هوصل له، هوصل للمسبب اللي نتج عن التقوى. اما الورع فمظن مسبب، ممكن انا اتورع لشيء ما تحصلش نتيجه خلاص. والورع تجافن بالنفس عن الانبساط فيما لا يؤمن عاقبته. رجع تاني يبين برضو الورع، قال الورع النفس بتتجافى عن الانبساط فيما لا يؤمن عاقبته، برضو تتم للورع. يعني شخص الورع ما يديش مساحة لنفسه قوي ويريح كده وبلغتنا يأنتخ في كل أموره، لا ما تأنتخيش قوي كده في كل حالك. ليه؟ أنت ورع، عندك ورع، فتخافي أن أنت تاخدي كده وتنبسطي في المسائل فيحصل يعني العاقبة تبقى خسران. أضرب على سبيل مثلا، انتوا طبعا طلبات علم فبضرب امثله عاليه، صوت المراه مش عوره خلاص احنا متفقين، لكن احيانا ممكن المراه تتكلم بطريقه ما فيها ضحك شويه، فيها انبساط شويه، فيها بتاع شويه. انا تورعا مش هتكلم مع الرجال، عمال على بطال الا اذا دعت الضروره تورعا. ليه؟ مش هدي لنفسي الانبساط ده، لان ممكن يحصل ما لا يحمد عقباه، منه كلمه تقع على قلبه، يقول لي كلمه في النص تمس قلبي، يقول لي حاجه حتى لو هي في امور الضيقه. الاولى ان انا اترك الكلام مع رجال، لكن لو حصل واضطريت لضروره عمل مفيش حد ينفع يتواصل فيه مع الرجل الا انت شخصيا، يبقى في ادرك الحدود، حدود ضيقه جدا، كلام جد جدا، اتورع على نفسي. ده ما اديش انبساط كده في المساله واتكلم عمال على بطال مع رجال. وهكذا بقى قيسي في كل الامور اللي هي تحتاج الى ورع، انسان لا ما يفتحش كده في الامور يعني. طيب بعد كده يقول هو ذكر اهل التفسير التقوى في القران على 5 اوجه. التقوى في القران على 5 اوجه، اذكر بقى وجوه التقوى في القران. قال احدها التوحيد، ومنه قوله تعالى في سوره النساء ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. ان اتقوا الله، اتقوا الله هنا قاله بمعنى التوحيد. هو ذكر في الايه دي في سوره النساء، هو يرى ان هي بمعنى التوحيد. ده وجه الكلمة أقر عليه مثلا ابن كثير، لكن جماهير العلماء قالوا لا، معناه احذروا أن تعصوا. الوجه اللي رجحه جماهير العلماء احذروا أن تعصوا. وإحنا قلنا في مناهج المفسرين إن ممكن الكلمة أو تفسير الآية لها أكثر من معنى، طالما فيش تعارض يبقى ممكن يبقى لها وجوه لها معاني. فهنا جماهير العلماء قال احذروا أن تعصوا. طيب الوجه الثاني للتقوى في القرآن الإخلاص، ومنه قوله تعالى في سورة الحج فإنها من تقوى القلوب، في سياق الكلام عن شعائر الحج وتعظيم شعائر الله. قال فإنها من تقوى القلوب، قال يعني الإخلاص، أراد به إخلاص القلب. من العلماء من قالوا وجل القلب، ومن العلماء من قالوا صحة الإيمان، والجمهور على معنى التقوى العام للتقوى، المعنى العام للتقوى. تاني الإخلاص، هو بيقول هنا التقوى الوجه التاني التقوى في القرآن تأتي بمعنى الإخلاص، إخلاص القلب، فإنها من تقوى القلوب يعني إخلاص القلوب. بعض أهل العلم أهل السنة جماعة قالوا لا، وجل القلوب. خلاص، علماء تانيين قالوا صحة الإيمان. يبقى دي وجوه الكلمة التقوى في هذه الآية، أنا بتكلم في الآية دي. في الآية دي علماء قال فإنها من تقوى القلوب يعني وجل القلب، وعلماء قالوا إنها من إخلاص القلب اللي هو ابن الجوزي وغيره، وعلماء قالوا صحة الإيمان. خلاص، وجماهير العلماء على ان التقوى في الايه ما فصصوش فيها، ما فصلوش، قالوا التقوى اللي هي المعنى العام للتقوى اللي هو يفعل يعني فعل الخيرات وترك المنكرات، المعنى العام للتقوى، تركوا الكلمه على معناها العام اللي بيتبادر الاذهان والمعلوم في لغه العرب واللي هي معنى التقوى. لكن دي وجوه وجوه. طب تصح كلها؟ نعم، لو اخذنا هنا فانها من تقوى القلوب ساق تعظيم شعائر الله، تيجي اراد اخلاص القلب، هو مخلص للقلب هو الاصل. وانا لو القلب فيه اخلاص وفيه خوف وثبتت فيه معاني القلوب الاعمال اللي طلبت من القلب، القلب مطالب باعمال، فلو ثبت في القلب الاعمال اللي طلب بها هيحصل الوجل، فالمعاني متقاربه، الوجل او صحه الايمان، وصحه الايمان تستلزم اخلاص القلب. صح، في انسان شخصه ايمانه صحيح وما عندوش اخلاص مش ممكن، خلل. فهو أراد إخلاص القلب توجه، ووجل القلب وجه، وصحة الإيمان وجه، والقول العام للتقوى وجه. يبقى أنا عندي هنا 4 وجوه في الآية دي بس لوحدها اللي هي في سورة الحج. طيب الوجه الثالث اللي ذكره العبادة، قال التقوى بمعنى العبادة، وذكر آيات في سورة النحل قال أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فقال هنا معناها فاتقون يعني فاحذرون بأداء الفرائض والأمور اللي ربنا افترضها على العباد وإفراده بالعبادة وإخلاص الربوبية ليه، فإن كل ذلك من نجاتكم من الهلاك. ده المعنى العام. قال العبادة يعني مش العبادة بس، لا، قال فاتقون يعني احذرون، فاحذروني بأداء الفرائض اللي افترضتها عليكم، وإفراد الله عز وجل بالعبادة، إخلاص الربوبية ليه؟ ما إفراده بالعبادة خلصنا الألوهية، وإخلاص الربوبية ده في النجاة، دي معنى التقوى اللي هي فاتقوني في الآية في سورة النحل، دي تفسير العلماء لها. طيب وفي سورة المؤمنين قال، وفي المؤمنين قال وأنا ربكم فاتقون، فاتقون يعني فخافوني، هنا معنى الخوف، فاتقون يعني خافوني مش يعني العبادة، هو جايبها برضو هنا معنى العبادة. العلماء لهم وجه، قال لا فاتقون يعني خافوني. وفي الشعراء وقوم فرعون ألا يتقون، ألا يتقوا عقاب الله، برضو ده الوجه اللي ذكره العلماء. والوجه العبادة هو ذكره في العبادة، لكن قد تكون الأولى في سورة النحل اللي هي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، ممكن هي تأتي معنى العبادة اللي هي فعل الفرائض وإفراد الله بالعبادة وإفراد الربوبية وكده، لأن العبادة تشمل أو هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تعريف شيخ الإسلام. فممكن هنا العبادة التقوى هنا تأتي بمعنى العبادة لو على هذا الوجه اللي هي الاسم الجامع اللي احنا قلنا التعريف. لكن أما في سورة المؤمنين وفي سورة الشعراء لا، التقوى هنا معنى ثقافون، والتقوى هنا معنى يتقون مش معنى العبادة. أنا ربكم فاتقون فاعبدون وجه، لكن هي قالوا العلماء إن هي ثقافون. وإحنا قلنا الوجوه ما بيتضاربش بعضها ببعض، يعني برجع تاني للكلام اللي أصلناه وأسسناه وفصلنا فيه، إن هذه الوجوه ما فيش تضارب بينهم. طالما ما فيش تضارب يبقى القرآن فيه سعة، وإحنا قلنا معاني اللغة العربية واسعة، فممكن الكلمة تأتي بعدة وجوه، ما فيش مانع أبدا. الوجه الرابع للتقوى ترك المعصية، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. طبعا البيوت بعض القراءات البيوت بكسر الباء، هنا البيوت طبعا اللي احنا بنقرأها بضم الباء، لكن هي في بعض القراءات لبعض العلماء بكسر الباء. طيب وقت البيوت من أبوابها واتقوا الله، واتقوا الله يعني اجعلوا وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية، ده جماهير العلماء، ترك المعصية ترك المعصية وفعل الطاعة، يعني نزود عليها وفعل الطاعة. يبقى هنا معنى واتقوا الله يعني افعلوا طاعة أمر الله وترك المعصية، هو حصرها في ترك المعصية بس، على أساس إن دي كانت معصية، لأن دول كان أهل الجاهلية كانوا بيعتبروها قرب من الله، إن هو يرجع إن كان من سفر أو من نسك أو بتاع، يرجع يدخل باب من ظهر البيت، فربنا بين إن ده فعل أفعال الجاهلية واتركوه. فلعل ابن الجوزي ده وجهة يعني أو وجهه في الاختيار ترك المعصية، لأن دي كانت معصية هما بيعملوها. فبيقول لك في الموضوع ده معناها ترك المعصية هي ترك دخول البيت من ظهر أو خلف البيت عند الرجوع من سفر أو ما أشبه هذا. تستقيم لو زودنا عليها وفعل الطاعة، مش فعل الطاعة هو الأمر به الله عز وجل كما ذكروا جماهير المفسرين أهل السنة، هي فعل الطاعة وترك المعصية في هذا الموضع. الوجه الخامس الخشية، أو قوله تعالى في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال إن هي الخشية. وفي الشعراء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. طيب الموضوعين اللي جابهم هنا هو وكذلك طبعا سورة في قصة هود وصالح وشعيب نفس القول، هو ذكر الوجه الخامس للتقوى قال الخشية، وذكر آيتين استدل بيهم على إنه التقوى هنا بمعنى الخشية. الحقيقة جماهير العلماء برضو لما رجعت لجميع المفسرين على إن التقوى في الآيتين بالمعنى العام للتقوى، المعنى العام للتقوى، بس ابن الجوزي بس قال خوف العذاب في هو ومكي في تفسيرهم، يعني ابن الجوزي ومكي ابن هو اللي قالوا خوف العذاب او الخشيه تستقيم، ابن الجوزي في تفسيره قال خوف العذاب وهنا قال الخشيه متقاربه. لكن جماهير العلماء من اهل السنه ان التقوى في الايتين دول على معنى العام للتقوى، المعنى العام للتقوى مش وجه خاص بيها اللي هو الخشيه كما ذكر، لكن لو خدناها على الوجه ده مفيش مشكله خالص، احنا بنوسع في المعاني. انتقل لباب 79 باب التلاوة. قال الزجاج التلاوة في اللغة اتباع بعض الشيء بعضا، ذكر ان التلاوة عايز يقول ايه معنى التلاوة في اللغة قبل ما يذكر الوجوه بتاعتها في القرآن. فقال التلاوة اتباع بعض الشيء. وابن فارس لما طبعا فارس احنا قلنا ان هو علم من اعلام الامة في هذا الباب، باب اللي هو مفردات الكلمات، وان هو يجيب لك اصل الكلمه وتركيب الكلمه والكلمه بناءها ايه وبتدل على ايه، يعني امام. فابن فارس هنا بيقول بيبين ان مدار كلمه التلاوه على التتبع. ابن فارس لما تكلم ونقل عنه ابن الجوزي وجاب كلام ابن فارس عشان يوصل لنا ان معنى الكلمه بتدور حوالين ايه، مدار الكلمه على ايه، اصل تركيب الكلمه. هو ده ابن فارس بيتناوله في كتابه المعروف الماتع الرائع اللي هو مقاييس، معجم مقاييس اللغه. طبعا اكيد يعني شفتوه كتير في معايا حتى في كتبي، يعني تلاقيني دايما برجع لابن فارس في معنى الكلمه. طيب يبقى هنا ابن فارس بين لك ان الكلمه واصل كلمه التلاوه، التلاوه ما اصلها الكلمه تدور مدارها بتدور حوالين التتبع. التتبع خلاص. فقال هنا ابن فارس يقال تلوت القران تلاوه وتلوت فلان تلوا، يعني اتبعته، لان هو كتاب تلوا دي خطا، هي مكانها هنا وتلوت فلانا تلوا اذا اتبعته، ماشي تتنقل في الموضع ده. والتلاوه ضم التاء والتاليه بقيه الشيء، يقال تليت لي من حقي تلاوة وتليت إلى أي بقيت وأتليت أبقيت خلاص. المهم يعني ده معنى الكلمة أنها بتدور حول التتبع. طب في القرآن إيه معنى التلاوة في القرآن؟ برضو هنا ذكر أنها على خمسة أوجه. الوجه الأول لوجوه كلمة التلاوة في القرآن على القراءة، ومنه قوله تعالى في آل عمران فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقال تعالى يتلون آيات الله آناء الليل، وقال إن الذين يتلون كتاب الله. فبين إن التلاوة هنا بمعنى القراءة، الآيات اللي ذكرها دي بمعنى قراءة، نعم واضحة جدية معنى قراءة. المعنى الثاني الاتباع، المعنى الثاني الاتباع منه قوله تعالى والقمر إذا تلاها، ده قول مجاهد في الآية تفسير وأتبعه العلماء. والقمر إذا تلاها يعني اتبعها، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني بعد ما الشمس تغرب بيأتي وراها القمر، فالاتباع. يبقى ده أول معنى القراءة، أول معنى أو الوجه من وجوه الكلمة اللي هي القراءة. الوجه الثاني الاتباع. الوجه الثالث هو يرى الإنزال، منه قوله تعالى في القصص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، فقال نتلو عليك هنا يعني ننزل عليك، ننزل عليك. جماهير العلماء برضو لما رجعت لجماهير العلماء لا بمعنى يقرأ عليك جبريل، يتلو عليك يعني يقرأ عليك جبريل. هو قال بمعنى الإنزال، أي يقرأ عليك جبريل، ده اللي اختاره جماهير العلماء. المعنى الرابع لكلمة التلاوة العمل، قيل العمل منه قوله تعالى سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون بحق عمله، ده قول مجاهد، يعملون بحق عمل. طيب التلاوة هنا عايزة نقف بس على معنى التلاوة، ليها معنى عظيم الحقيقة. إن هو ذكر ابن القيم وغيره يعني في معنى التلاوة، لكن هو هنا قال لطيفة، قال التلاوة معناها تلاوة اللفظ والمعنى. التلاوة هنا في الآية دي معناها تلاوة اللفظ والمعنى، اللي هي في الآية اللي قدامنا دي على وجه الخصوص، اللي هي في الآية اللي ذكرناها الذين آتيناهم الكتاب يتلونها حق، سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونها حق تلاوته. الآية دي في سورة البقرة على وجه الخصوص معنى التلاوة في الآية تلاوة اللفظ والمعنى، يتلونه حق تلاوته. فتلاوة لفظ وتلاوة معنى، التلاوة المطلقة التامة، التلاوة اللفظ والمعنى هتساوي التلاوة المطلقة والتامة. عشان ليه هو بيقول ايه الذين قال تعالى تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته يعني التلاوة على الحقيقة. ما هي التلاوة على الحقيقة؟ هي التلاوة المطلقة اللي هي تلاوة معنى وتلاوة لفظ. فتلاوة اللفظ جزء من مسمى التلاوة المطلقة. اسحي معايا، تلاوة اللفظ بتقرأي على تقرأي في المصحف دي اسمها تلاوة لفظ، بتقرأي الآيات اللي قدامك والكلمات اللي قدامك. العمل المعنى تلاوة اللفظ المعنى، تلاوة اللفظ جزء من التلاوة المطلقة خلاص، وهي حقيقة اللفظ، وحقيقة اللفظ إنما الاتباع. تاني التلاوة، تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى دي اسمها التلاوة المطلقة اللي هي التامة، تلاوة لفظ مع تلاوة معنى. تلاوة اللفظ جزء من التلاوة المطلقة، هي التلاوة المطلقة الاثنين اللفظ والمعنى. طيب حقيقة اللفظ هو ايه بقى؟ هنقول تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى. ايه حقيقة اللفظ؟ حقيقة اللفظ الاتباع، حقيقة اللفظ اللي هي الاتباع. المقصود ان التلاوة الحقيقية هي تلاوة المعنى واتباعه، المعنى اللي انت فهمتيه من الايه وانت بتقراي، شخص بيقرا في القران فهم معاني معينه، المعنى ده هي اتباعه تصديقا بالخبر، ائتمارا بالامر، انتهاءا بالنهي، ائتماما حيث قدني القران، وحيث امرني، وحيث وجهني انا من قد معه. اتفهم الكلام؟ يعني انا عندي التلاوه، تلاوه اللفظ والمعنى، دي تبقى اسمها ايه؟ التلاوه التامه المطلقه. تلاوه اللفظ، تلاوه اللفظ جزء من مسمى التلاوه المطلقه. طب وايه حقيقه تلاوه اللفظ بقى؟ ايه حقيقه تلاوه اللفظ ده؟ ان انا احقق فيه الاتباع. ايه المقصود بالاتباع؟ التلاوه الحقيقيه هي تلاوه المعنى واتباع التصديق. يبقى انا تليت المعنى، ولما تليت المعنى يعني اتباعه، حقيقه اللفظ انما هو إيه مع المعنى، ان انا اتبعت الكلام اللي انا قريته وانا بتدبر او بقرا او برتل القران. عندي خبر بصدقه، عندي امر باتمر، عندي نهي بنتهي، عندي اشياء يعني القران بيقودني اليها وبيوجهني اليها بقتدي بيها وبس. فتلاوه القران تتناول تلاوه اللفظ وتلاوه المعنى. تلاوه المعنى اشرف من تلاوه اللفظ، أشرف من تلاوة مجرد تلاوة اللفظ. خلاص؟ يبقى تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، ولأن التلاوة تفوق عليه إيه؟ اللفظ، أنا باتلو أو دي ألفاظ. لكن في تلاوة معنى وفي تلاوة لفظ. تلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، لأن دول أهل الله وخاصته أهل القرآن، يا أهل القرآن. الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في الدنيا والآخرة. فهم أهل تلاوة ومتابعة. هم أهل تلاوة ومتابعة، واضح؟ يبقى التلاوة تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى، وتلاوة المعنى هو الأشرف لأن هو ده اللي فيه الاتباع. وحقيقة التلاوة إن أنا أتبع مع اللفظ، الاتنين مع بعض. هذا يعني لطيفة من لطائف، نكتة من النكت اللي يعني الواحد وقف عليها وهو بينظر في معاني الوجوه. فأنا عندي تلاوة لفظ وتلاوة معنى، والأشرف تلاوة المعنى اللي هو مش مجرد شخص بيتلو الألفاظ، لكن تلاوة المعنى اللي هو الاتباع، الاتباع بما بقرأه، اتباع ما قرأت، اتباع ما قرأت في كتاب الله من تصديق واعتمار وانتهاء واتمام وكل خير جالي في القرآن. دول أهل القرآن، دول السنة ربنا أثنى عليهم في الدنيا والآخرة، هم أهل التلاوة الحقيقية اللي ربنا أثنى عليهم وقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هم دول اللي أثنى الله عليهم. دي حق التلاوة، حق التلاوة نطق اللفظ حسن المتابعة. أعتقد وضحت. طيب المعنى، طيب الآية اللي بقى الوجه الخامس، الوجه الخامس بينه، قال انه في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني ما تروي الشياطين وتتكلم الشياطين، قال يعني بمعنى الرواية. الوجه الخامس كلمة التلاوة، قال اللي هي الرواية، ما تروي الشياطين يعني لما جاءهم، طبعا انتوا عارفين الآيات اللي قال تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بعدها على طول إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى آخر الآيات. فالشاهد في الآيات إنه لما جاءهم رسول من عند الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبذوا كتابه القرآن بعلة إنهم متمسكون بالتوراة وما يقدروش يتبعوه أبدا، فيتبعون أبدا ما خلق، ما يقدروش يتبعوا حد يعني الا التوراه لان ده مخالف لاحكامهم، وطبعا هما كذابين في هذا، هما ما اتبعوا التوراه ولكن اتبعوا ما تتلو الشياطين عن ملك سليمان، هما مخالفين للتوراه، محارفين للتوراه، متبعين للسحر والشرك ولم يتبعوا التوراه اصلا، لكن هما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحجه الضاحده. فالمعنى هنا الروايه الخامس، الوجه الخامس اللي هو اتبعوا ما تتلو الشياطين، اتبعوا ما تتلو الشياطين عن ملك سليمان، اللي هي الروايه الوجه الخامس للتلاوة. بعد كده انتقل لباب ثم. ثم حرف مبني على الفتح وهو من حروف العطف، ويفيد الترتيب، ويفيد الترتيب والمهلة. ثم تقول جاءني زيد ثم عمرو، فعمر جاء بعد زيد بمهلة وتراخ، ونحافظ على حرف معروف طبعا، ثم يفيد الترتيب مع التراخي. أما في القرآن فله ثلاثة أوجه، ذكر أحدها بقاؤه على أصله، ومن قوله تعالى في الأنعام ثم إلى ربكم ما رجعكم، يعني يبقى هو بالترتيب أول حاجة يبقى على أصل الكلمة اللي هي الترتيب مع التراخي. وفي الأعراف ثم لأصلبنكم أجمعين، وفي فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وكثير في القرآن. يبقى بين أن أول وجه لثم في القرآن بيجي كتير جدا في القرآن، بيجي كتير جدا في القرآن، اللي هو يفيد الترتيب مع التراخي، حاجة وبعدين حاجة جاءت وراها، حاجة وراها حاجة، ده الأصل في القرآن وكتير في القرآن. ولكن في وجوه تانية ممكن يأتي بمعنى الواو، ثم تأتي بمعنى الواو، منه قوله تعالى في سورة يونس ثم الله شهيد على ما يفعلون، قال يعني بمعنى الواو، جاءت بعض العلماء يعني أقروا هذا. وفي القيامة ثم إن علينا بيانا، لا جماهير العلماء على إن هنا ثم بمعنى الترتيب مع التراخي، إنه الله سبحانه وتعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل هيقرأ له القرآن ويقرأ على القرآن والمفروض إنه يستمع منه وما يتعجلش، ومعنى الآيات معروف، وبعدين الله سبحانه وتعالى بين إنه هيبين له هذا الأمور، فمش هنا مش معنى واو، لكن قالوا بمعنى ثم إن علينا بيان، بمعنى الثم اللي هي تفيد الترتيب مع التراخي. طيب والثالث وقوعه زائدا، ممكن كلمة ثم تأتي بمعنى زائدة، منه قوله في سورة براءة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. ما وقفتش أبدا على حد من العلماء قال إن ثم في هذا الموضع إنها زائدة، ما حدش قال كده. طيب هو في الزائد يضر لي في القرآن؟ هل الزائد يضر في القرآن؟ لا، الزائد على وجهين، الزيادة على وجهين. الوجه الأول إن الزيادة ما يكونش معاها معنى، ملوش زيادة ملهاش معنى ولا ضرورة، ده ممتنع تماما أن يكون في القرآن. يبقى الزائد النوع الأول مش زائد، إن يكون زيادة ليس لها معنى ولا ضرورة، وده لا يمكن يكون في القرآن، مستحيل، لأن ده نقص، والقرآن كله كمال لأنه من عند الله. طيب الزائد من ناحية الإعراب كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، اسحي معايا بقى الكلام مش عندك، ركزي معايا، وما ربك بظلام للعبيد. طيب لو احنا حذفنا باء في بظلام وقلنا ما ربك وبعد قلنا ظلام للعبيد، إعرابيا تستقيم مفيش مشكلة، لأنه حذفنا الباء من كلمة بظلام الإعراب يستقيم. ليه؟ لأن الكلمة حصلش فيه خلل في المعنى. طب ليه هنا الله عز وجل جعل كلمة بظلام أو فيها باء وضيفت ليه بظلام؟ دي زائدة، بس الزيادة هنا إيه؟ الزيادة في القرآن بتبقى للتوكيد، فاهم معايا بقى الزائد في القرآن؟ الزيادة في القرآن للتوكيد المعنى، وإنه لغة العرب هم عندهم الطريقة دي، هم عندهم إن هم عندهم حروف زائدة بيحطوها في الكلمات عشان تؤكد المعنى، والقرآن نزل بلسان عربي مبين ونزل بلغة العرب، فلابد إنه الله عز وجل كان بيكلمهم باللغة اللي هي لغتهم لغة العرب، فعندهم كلمة الزيادة دي معروفة باللي أنا قلته ده، اللي هي للتأكيد والتوكيد، مش الزائد المعنى الأول اللي هو مذموم اللي هو ليس له معنى ولا ضرورة نعوذ بالله إطلاقا، لكن من لغات العرب وتأكيد العرب. طيب وظنوا أن ملجأ من الله إلا لي ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم، هو ربنا بيتوب علينا ولا احنا اللي بنتوب؟ ربنا بيحبنا ولا احنا اللي بنحبه الأول؟ ربنا بيذكرنا ولا احنا بنذكره الأول؟ نقطة لطيفة جميلة عظيمة وفيها فائدة جليلة، نرجع المرة الجاية إن شاء الله المحاضرة الجاية، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.